بلسان عربي. حصار باريس. خلال 50 عاماً تلت معاهدة فيينا الموقعة عام 1815 للميلاد بين الإمبراطوريات والممالك الأوروبية بهدف محاولة ترسيم الحدود وتقاسم الأراضي، لم تعرف أوروبا معنى الاستقرار السياسي والعسكري، إذ كان الملوك يتنازعون على تحصيل المكاسب والمناصب، وكانت رياح الثورة الفرنسية تنتقل محملة بأفكار الحرية والديمقراطية والنزعة القومية من بلد إلى بلد، وتنتشر عبر الحدود انتشار النار في الهشيم. لم تهدأ الحروب والثورات أبداً، وتنامت النزعة القومية لدى الشعوب تنامياً كبيراً دفع إلى إعادة تشكيل الخارطة الأوروبية على قواعد جديدة، خصوصاً ثورات عام 1848 التي اجتاحت المنطقة وعرفت فيما بعد بالربيع الأوروبي. في ذلك الوقت بدأت مملكة بروسيا تنافس على السيادة في أوروبا بعد أن أتاحت لها التغيرات التي حدثت فرصة ذهبية بسقوط ملك النمسا القوي وخروج بعض المقاطعات الألمانية عن وصايته. وهناك كان فون بسمارك المولود في إحدى الضواحي الألمانية التابعة للمملكة البروسية والبالغ من العمر 33 عاماً، ينتظر فرصته المناسبة لإثبات نفسه وتحقيق طموحاته في توحيد الولايات والمقاطعات الألمانية المشتتة والموزعة تحت سيطرة النمسا من طرف وبروسيا من الطرف الآخر. دخل بسمارك عالم السياسة من باب العضوية كنائب في مجلس الشورى الموحد، ثم أخذ يترقى إلى أن وصل عام 1862 لرئاسة الوزراء، وصار أكثر قوة ونفوذاً بعد أن سلمه هذا المنصب الأمير فيلهلم، والذي كان يعلم أن بسمارك هو الوحيد القادر على مواجهة المشاكل الداخلية الطارئة، كما أنه كان يشترك معه في الطموح نحو توحيد الممالك الألمانية تحت راية واحدة، على الأقل كما كان يبديان ذلك. كان بسمارك رجلاً صلباً قوي الإرادة، يعرف كيف يصل إلى أهدافه ويجيد السياسة مع الأصدقاء والأعداء، يميل إلى الاستبداد واستخدام القوة، كما عرف عنه قوله الشهير: إن القضايا الحديثة لا ينبغي أن يبت فيها عبر أصوات الناخبين والبلاغة الخطابية، وإنما بالحديد والدم. خلال 8 أعوام من استلامه لهذا المنصب، استمر الخط البياني للمملكة البروسية بالتصاعد على حساب الممالك الأوروبية الأخرى، وعلى وجه الخصوص كل من الدنمارك التي خسرت معركة عام 1864، والنمسا التي خسرت معركة عام 1866 أمام الجيش البروسي الآخذ بالازدياد عدداً وعتاداً وقوة. على الطرف الغربي المجاور لبروسيا، كانت الإمبراطورية الفرنسية أحد الدول العظمى في ذلك الوقت تحاول الوقوف بعيداً عن تلك الصراعات، حيث كان الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث يتعامل بسياسة تحصيل المكاسب من الجميع بعيداً عن التدخل المباشر وبعيداً عن أي خسارة تذكر، منتظراً أن تؤدي الحروب والصراعات بين النمسا والدنمارك والجارة بروسيا إلى إضعاف الجميع وإنهاك قواهم، لتتاح للفرنسيين فرصة التوسع والسيطرة من جديد. لكن على ما يبدو لم يكن نابليون يحسن تقدير الموقف من حوله، خصوصاً فيما يتعلق بالبروسيين وعلى رأسهم بسمارك، حيث شكلت انتصاراتهم صدمة لنابليون والفرنسيين، وانتشرت الأخبار في أوروبا عن قوة الجيش البروسي وحنكة بسمارك في التعامل مع خصومه وتحييدهم جانباً عند الحاجة، ثم الانقضاض عليهم واحداً تلو الآخر. كان بسمارك يطمح فعلاً إلى الدخول في حرب ضد الإمبراطورية الفرنسية الجارة، لكنه كان يرى أن الوقت لم يحن بعد، كما لم يرد أن يبدأ الأمر من عنده، ويظهر كمتسبب بمزيد من الحروب، بل أراد توريط فرنسا في إعلان الحرب، وذلك من أجل تحسين صورته والحصول على التأييد الشعبي الكافي للدخول في أتون حرب قد تستمر طويلاً ضد أحد أقوى الإمبراطوريات وأعظمها. تصاعد التوتر بين بروسيا وفرنسا وأخذت حدته تتزايد مع مرور الوقت نتيجة استفزازات بسمارك السياسية المتكررة، إلى أن وصل التوتر ذروته عام 1870 على إثر الصراع بين الطرفين على ترشيح اسم لاستلام عرش الملكية في إسبانيا، الصراع الذي أسفر في نهاية المطاف وبعد تعنت نابليون الثالث وتماديه في المطالب إلى إطلاق الشرارة الأولى للصراع المباشر، حيث وجد بسمارك في التوتر الحاصل فرصة سانحة لاستفزاز جديد للفرنسيين ورداً قوياً على طلباتهم المرفوضة. فقام بسمارك بجمع تفاصيل الاجتماعات والمداولات الفرنسية البروسية وتسريبها في رسالة مهينة إلى وسائل الإعلام، فيما عرف فيما بعد برسالة آمز، التي أشعلت فتيل الحرب الفرنسية البروسية أو الحرب الفرنسية الألمانية كما عرفت فيما بعد. لم يكن للفرنسيين أن يتحملوا الاستفزازات أكثر من ذلك، فتأهب الجنرالات للحرب وحثوا الإمبراطور عليها. أما نابليون، والذي لم يكن يرغب بالدخول في أي حرب، كان بحاجة لرد اعتباره وحفظ ماء وجهه على الصعيد الداخلي على أقل تقدير، حيث كان جو من الاستياء يسود البلاد نتيجة الفشل في إصلاح المالية والجيش، إضافة إلى إسراف البلاط الملكي في الصرف وانقسام الحاشية والموظفين وصخب الأحرار في البلاد. وبحلول 19 من شهر يوليو عام 1870 أعلن نابليون الثالث الحرب على بروسيا، محققاً بذلك طموح بسمارك ومرتكباً القرار الخاطئ الأخير في حياته السياسية. كان الجيش البروسي مهيئاً لخوض المعركة، متفوقاً بالعتاد والعدد والقادة، بعكس الجيش الفرنسي الذي كان يفتقر إلى العدد والعتاد اللازمين لخوض المعركة. وبينما كان الجيش الفرنسي المكون من 300,000 مقاتل يتجهز للتوجه للمعركة، أسرعت القوات البروسية البالغ عددها 500,000 من المقاتلين بالانحدار عبر نهر الرين والتوجه نحو الحدود الفرنسية الغربية الشمالية، آخذة بزمام المبادرة بالاقتحام. على الرغم من وقوعه في كمين محكم مع بداية المعركة وخسارته لآلاف الجنود، فإن الجيش البروسي وخلال أسابيع قليلة كسر خطوط الدفاع الأولية للفرنسيين واستطاع هزيمتهم في معارك عدة، وقتل وأسر أعداداً كبيرة من القوات الفرنسية قدرت بنحو نصف قوات الجيش الفرنسي، والذي انسحب متراجعاً بعد سلسلة من الهزائم نحو مدينة سيدان، محاولاً التحصن فيها ومنع تقدم البروسيين. لكن البروسيين تابعوا الهجوم وملاحقة الفرق والقوات الفرنسية حتى سيدان نفسها. طوقت القوات البروسية مدينة سيدان وبدأت بقصف مدفعي عنيف لم تعرف له أوروبا مثيلاً من قبل. كانت القذائف تتساقط على الفرنسيين مثل المطر، وتزيد من متاعب القوات الفرنسية المنهكة وعلى رأسها نابليون الثالث الذي كان يترأس القوات في المدينة الصغيرة التي لا تتجاوز أعداد سكانها 18,000 نسمة. ملأ الرعب قلوب أهل المدينة والمقاتلين المتحصنين فيها، وملأت جثث القتلى شوارع المدينة وأزقتها، حيث لم تجد القوات ملجأً تحتمي به من القصف، حتى دهس الجنود بعضهم البعض وأخذوا يهربون قافزين فوق جثث زملائهم. أدرك نابليون أنه فقد كل شيء، ومع ذلك استمر بالقتال وحده على أمل أن يموت على جواده، إلا أنه لم يحصل على ما يريد، واضطر إلى إرسال طلب إلى القوات البروسية بوقف إطلاق النار. وبعد نصف ساعة توقفت المدفعية البروسية عن القصف، واستسلم الجيش الفرنسي، ووقع نابليون إضافة لأعداد كبيرة من جيشه بلغ عددهم 100,000 أسرى في أيدي البروسيين، فيما امتلأت شوارع المدينة بجثث 20,000 قتيل وآلاف الجرحى الآخرين. في باريس كانت الأخبار تتوالى عن أحداث المعركة خبراً تلو الخبر، ومع وصول خبر الاستسلام في سيدان وأسر نابليون، أعلنت الحركات الشعبية التي كانت تدفع بالمتطوعين للقتال مع الجيش الفرنسي سقوط الإمبراطورية الفرنسية وتأسيس الجمهورية الفرنسية الثالثة في باريس وما تبقى من الأراضي الفرنسية، مع إبقاء العزم على الاستمرار في مواجهة بروسيا. لم يرق الأمر للبروسيين، فتجهزت قواتهم من جديد وانطلقت نحو باريس. كان الباريسيون يعلمون أن المهمة ستكون صعبة في مواجهة الجيش البروسي الذي بات من أقوى جيوش أوروبا وأعتاها. كانت باريس بشوارعها العريضة وأعمدة الإنارة الموزعة في كل مكان، ومطاعم المأكولات الفاخرة والأسواق المزدحمة والأزقة التي تعج بالحياة، تستعد لوداع الأمن والرفاه واستقبال الحرب والخوف والموت. وبينما كانت القوات الفرنسية تتم تجهيزاتها للمواجهة وتنشر حاميتها على أطراف المدينة، وصلت القوات البروسية إلى ضواحي باريس في شهر سبتمبر مع حلول خريف عام 1870، والذي سيكون أحد أسوأ الفصول التي تمر على باريس في تاريخها. لم تكن بروسيا وعلى رأسها بسمارك تريد الدخول إلى باريس وخوض معركة فيها، فأعطي القرار بتطويق المدينة من جميع جهاتها وتمركز القوات على مداخلها، مع الاكتفاء بتجويع المدينة واستهدافها بالمدفعية بين الفينة والأخرى. خلال أيام باتت خطة البروسيين واضحة، وعلم الفرنسيون أنهم سيضطرون لمواجهة شبح الحصار قبل مواجهة الجنود البروسيين. لم يكن الباريسيون يعلمون ما تعنيه كلمة الحصار، ولم يكونوا يتوقعون أن يصل بهم الحال إلى ما آلت إليه الأمور فيما بعد، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة في المدينة وكخطوة لطمأنة السكان بأن مخازن المدينة من الغذاء تكفي للصمود مدة 3 أشهر. على الرغم من ذلك، سرعان ما تمكن الخوف من قلوب سكان المدينة واستشرى القلق من طول أمد الحصار، فاكتظت شوارع باريس بطوابير الشراء الطويلة، وتسابق الناس لتموين المواد الغذائية وتخزينها. وخلال بضعة أيام انتشرت بطاقات التموين التي تحدد الكمية المستحقة للفرد الواحد، وارتفعت أسعار السلع والبضائع بشكل جنوني وندرت، وبدأت مراكز البيع التجارية والأسواق تنفد من محتوياتها. لم تسمح المدفعية البروسية للباريسيين أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي أكثر من ذلك، فأخذت القذائف تنهال على البيوت والشوارع بين الحين والآخر، فتهدم الأسقف وتدمر الجدران، وتحيل شوارع باريس وبيوتها ركاماً وأنقاضاً تخبئ تحتها جثث القتلى وأشلاءهم. شل الحصار المدعم بالقصف المستمر كل معاني الحياة في المدينة. اختبأ الناس وفرغت الشوارع، وتوقفت معظم الأشغال والأعمال، فارتفعت نسب البطالة وفرغت جيوب الناس من المال، وانتشرت الفاقة والفقر، وأخذ الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. بعد مرور شهرين، وبينما كان الباريسيون ينتظرون انتهاء الخريف الأسود ذاك، هبت رياح الشتاء وتسربت من نوافذهم منذرة بانخفاض درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر. لم يكن أحد من أهل المدينة يملك هذه المرة ما يستدفئ منه ويتقي به برد الشتاء القارس، فمع استمرار الحصار نفد الفحم والوقود اللازمين للإنارة والتدفئة، فنهش البرد عظام سكان المدينة، وبدت لياليها حالكة السواد ببيوت وأزقة يسودها ظلام دامس لا تنيرها سوى ومضات من هنا وهناك، مصحوبة بأصوات رماية المدفعية البروسية المحيطة بالمدينة من كل جانب. شحب وجه المدينة وأقفرت بطون أهلها جوعاً، اختفت الأجبان والألبان والبيض والخضار واللحوم من الأسواق. خلت مزارع المدينة ومراعيها من الأغنام والأبقار، وبعد أن استهلكت لحومها تماماً وفقدت من الأسواق لجأ الناس إلى الخيول. ذبحت الخيل وانتشرت لحومها كمصدر للغذاء، وفي غضون أسابيع ذبح 60,000 حصان بسكاكين أهل المدينة. لكن الخيل كانت عنصراً أساسياً من عناصر القتال والوسيلة المعتمدة في الحروب، ما دفع الحكومة إلى سوق النصف المتبقي من الأحصنة إلى الجبهات للاستخدام في القتال. وبعد لحم الخيل اضطر أهالي المدينة إلى تذوق طعم لحم آخر، لحم الحمير الذي سرعان ما منع بيعه وذبحه أيضاً. شملت آثار الحصار جميع الفئات والطبقات، فلم يسلم منه العمال ولا الرؤساء ولا الأغنياء ولا الفقراء. وفي الوقت الذي اقتات عليه نبلاء باريس وأثرياؤها على لحوم الفيلة والكناغر التي أحضرت من حديقتي الحيوانات الوحيدتين في باريس، لم يكن لدى العاديين من الناس وفقرائهم خيارات كثيرة للحفاظ على حياتهم من الموت جوعاً، فهرعوا إلى حيوانات الشوارع، فذبحوا القطط والكلاب وحتى الجرذان، وامتلأت أسواق باريس بلحوم القطط والكلاب والجرذان المسلوخة والمعلقة على أبواب الجزارين. أخذ الجوع ينهش أجساد أهل المدينة، فمات كثير من الأطفال جوعاً، ولحق بهم كثير من أهاليهم وأقربائهم، وامتد الحصار وطال حتى لم يبقى للباريسيين سوى الخبز وحده وجبة للطعام. بعد مرور 4 أشهر بات أمر الصمود في وجه الحصار صعباً جداً، ومع حلول شهر يناير من عام 1871 بلغ الحال من السوء والجوع ما جعل الحكومة تطحن الجماجم والهياكل العظمية المخزنة في سراديب باريس الأثرية وتخلطها بالطحين المتبقي في المدينة من أجل الخبز. وهكذا أكل كثير من الباريسيين رفاة أسلافهم دون أن يعلموا. حاولت الحامية الفرنسية خلال تلك المدة كسر الحصار بالقتال 3 مرات، لكنها باءت جميعها بالفشل. وفي يوم من أيام الحصار البائسة وفي أرض من أراضي باريس البعيدة عن خط المواجهة، كان السياسي الفرنسي ليون جامبيتا يقف وسط جمع من الجنود وأعضاء الحكومة ويلقي عليهم تحية الوداع إلى جانب 2 رجال آخرين متجهزين لمغادرة باريس تسللاً. لم يكن تسللاً عبر البر من بين النقاط العسكرية البروسية ولا سباحة في أحد شعاب نهر السين، إنما عبر الجو باستخدام المنطاد الهوائي الذي كان يجهز على بعد أمتار قليلة منهم. حلق المنطاد بجامبيتا وأصدقائه في خطوة شجاعة أرادوا بها تجاوز خطوط القوات المحاصرة في محاولة لحشد قوات من الريف الفرنسي وكسر الحصار من الخارج، إلا أن الأمر لم يفلح ولم يسفر عن أي نتائج عملية واضحة. وفي 28 يناير عام 1871 بدت باريس منهكة خائرة القوى وغير قادرة على المواجهة والصمود أكثر، فأعلن الفرنسيون استسلامهم وقبولهم للصلح. فوقعت الورقة وأرسلت إلى قيادة الجيش البروسي، والذي سرعان ما احتفل بالانتصار فتوغل في شوارع باريس وأقام فيها مسيرة عسكرية استعراضية إهانة للفرنسيين وتحديا لهم. وبانتهاء الحصار انتهت الحرب البروسية الفرنسية مخلفة وراءها 24,000 بين قتيل وجريح و 146,000 أسير من الجيش الفرنسي، عدا عن 47,000 من الضحايا المدنيين، مقابل 12,000 بين قتيل وجريح من مقاتلي الجيش البروسي. انطلقت بعد ذلك المفاوضات بين الطرفين، وقبل أن تتم أعلن البروسيون من بهو المرايا في قصر فيرساي الفرنسي عن قيام الاتحاد الألماني، وسلم ملك بافاريا أكبر مقاطعات الجنوب الألماني تاج العرش للملك البروسي كرئيس للاتحاد، ليتحقق بذلك حلم بسمارك الذي سعى إلى تحقيقه طيلة 25 عاماً. لم تقف الإهانة عند هذا الحد، بل أجبر بسمارك الفرنسيين بعد 4 أشهر من المفاوضات على توقيع معاهدة فرانكفورت التي نصت على تنازل فرنسا عن مقاطعتي الألزاس واللورين رغم عدم رغبة سكانها بالانضمام إلى الاتحاد الألماني، كما فرض على فرنسا غرامة مالية قدرها 1 مليار دولار، وربط خروج الجيش البروسي من فرنسا بدفع الغرامة، ما جعل الحكومة تسارع في جمع التبرعات خلال أسرع وقت ممكن لإفراغ شوارع فرنسا من عسكر بروسيا، وهو الأمر الذي حدث بعد 3 سنوات من المعاهدة، لينتهي بذلك فصل أسود من فصول التاريخ الفرنسي وحلقة مهمة من حلقات التاريخ الأوروبي والعالمي.